الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول أن أدلة أحكام الحالات الثلاث وهي القطع والظن والشك هل تعم المقلد كما تعم المجتهد أم لا؟ وذكرنا بأن المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد فصل الكلام في مقامات ثلاثة، ومضى الكلام حول مقامين، وانتهينا إلى المقام الثالث الذي هو محل النقض والإبرام في المسألة، وهو بيان وظيفة المجتهد بالنسبة إلى مقلديه بالنسبة إلى غيره. وتحديد محور الكلام ها هنا يتوقف على بيان مقدمة، وهي أن الأحكام الشرعية التي تعود للمقلدين تارة تكون مشتركة بينهم وبين المجتهد، وتارة أخرى تكون مختصة بهم ولا يكون المجتهد مخاطبا بها. فإذا كانت الأحكام مشتركة بين المجتهد وغيره كوجوب صلاة الجمعة أو حرمتها مثلا، أو وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة أو عدم وجوبها، أو وجوب السورة أو عدمه، فهنا لا كلام في أن المجتهد بالنسبة إلى هذه الأحكام المشتركة بينه وبين غيره إما أن يكون قاطعا وإما أن يكون ظنا معتبرا وإما أن يكون شاكا. وفي جميع هذه الموارد الثلاثة له أن يرتب الأحكام ثم يتعدى من المجتهد إلى غيره بنكتة القول بعدم الفاصل، بنكتة الاشتراك. فالمجتهد إذا شك في أن جلسة الاستراحة واجبة أم ليست بواجبتين وفحص في الأدلة ولم يعثر على دليل يدل على الوجوب، وهذا من موارد الشك في أصل التكليف، فله أن يجري أصالة البراءة عن وجوب جلسة الاستراحة، ثم يتعدى منه إلى غيره من المقلدين بنكتة عدم الفاصل، بنكتة القول بعدم الفاصل، بنكتة قاعدة الاشتراك في الحكم بين المجتهد وغيره. فكما ثبت بأصالة البراءة لهذا المجتهد عدم وجوب جلسة الاستراحة، يثبت ذلك أيضا لغيره بنكتة عدم القول بالفاصل. فإذا كانت الأحكام أحكاما مشتركة فلا كلام، والأمر فيها سهل. وأما إذا كانت الأحكام أحكاما خاصة بالمقلد، وإذا قلنا بأنها أحكام خاصة فتارة نتصور الأحكام الخاصة أحكاما خاصة في جميع مراتبها، إذ أن الأحكام الشرعية كما مر علينا في علم الأصول لها مراتب. أول هذه المراتب مرتبة الجعل ومرتبة الإنشاء، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة الفعلية، ثم تأتي مرتبة التنجز على ما هو مذكور في محله. فإذا قلنا بأن الحكم الموجه للمقلد حكم خاص، تارة نتصور الخصوصية في جميع المراتب، بمعنى أن الحكم لا يتناول غير المقلد في مطلق مراتبه. مثل ماذا؟ مثل الأحكام الخاصة بالنساء بالنسبة إلى المجتهد الرجل، فإن هذه الأحكام تختص بمقلديه من النساء في جميع مراتبها، من مرتبة الإنشاء إلى مرتبة التنجس، خاصة بالمرأة. أو مثلا الأحكام الخاصة بالخنثى مثلا، خب أيضا هذه في جميع مراتبها تختص بالمقلد إن كان من هذا الجنس ولا تشمل المجتهد. وتارة أخرى تكون الأحكام خاصة بالمقلد في بعض المراتب، بمعنى أن المجتهد والمقلد يشتركان في بعض المراتب، إلا أنهما يفترقان في مراتب أخرى، فيختص الحكم في بعض مراتبه بالمقلد ولا يعم المجتهد، كأحكام الحج مثلا. فإن أحكام الحج في مرتبة الجعل والإنشاء مشتركة بين المجتهد وغيره، ولكنها في مرتبة الفعلية تختص بمن؟ بالمستطيع. فإذا لم يكن المجتهد مستطيعا فإن الحكم في هذه المرتبة لا يعمه، بل يكون خاصا بالمستطيع فقط، بمقلده المستطيع. إذن الأحكام الخاصة بالمقلد نتصورها بتصورين، وكيف كان على ضوء هذا التصور أم على ضوء هذا التصور؟ فإن محل الكلام ها هنا، فإن مركز الكلام ها هنا. من أي ناحية؟ من ناحية أن المجتهد في موارد الأحكام الخاصة بمقلده إما أن يكون قاطعا بالحكم بأن حكم الخنثى كذا مثلا، أو بأن حكم النفساء أو الحائض كذا، فحينئذ قطعه حجة، وهذا القطع يسوغ له أن يفتي على طبقه، إذ أن واحدا من أحكام القطع هو جواز الإسناد إلى الشريعة، فله أن يفتي يسند إلى الشريعة أن الحائض يحرم عليها أو يكره لها أن تقرأ أكثر من 7 آيات من القرآن، يفتي بذلك. وهذه الفتوى مترتبة على ماذا؟ على قطعه، إذ أن قطعه حجة، ومعنى حجيته في جزئية من جزئياتها جواز الإسناد. جواز الإسناد. وقد يكون ظانا وليس قاطعا، ولكن هذا الظن ظن معتبر، كما لو كان قائلا بحجية خبر الواحد وقام خبر الواحد الحجة عنده على هذا المؤدى، على أن الحائض ماذا؟ يكره لها أن تقرأ أكثر من 7 آيات من القرآن، فحينئذ هذا الخبر حجة، ومعنى حجية الخبر ونفسه معنى حجية القاطع. فكما أن القطع يكون منجزا معذرا، يجوز الإسناد في مورده والاستناد إليه، كذلك أيضا في مورد حجية الظن المعتبر. فإن معنى أن يكون خبر الواحد حجة هو ذلك، أنه منجز معذر يجوز الاستناد إليه ويصح الإسناد إلى الشارع على طبق مؤدى، فله أن يفتي أيضا، ولا مشكلة في البين في كلا الموردين. وإنما فيما لو شك المجتهد في الحكم، الكلام فيما لو شك المجتهد في الحكم، فهنا مقتضى القواعد هو أنه في صورة الشك في الحكم يكون المجرى لماذا؟ للأصول العملية، للأصول العملية بمختلفها. ولكن موضوع جريان الأصول العملية ما هو؟ موضوع جريان الأصول العملية هو المكلف الشاك. موضوع جريان الأصول العملية هو المكلف الشاك، بمعنى لا بد من تحقق هذين الوصفين معا، وصف المكلف ووصف الشاك. فمثلا لو أن شخصا كان متيقنا بطهارة ثوبه وشك يوم الخميس في ماذا؟ في نجاسته. خب، من الواضح أن موضوع جريان الاستصحاب متحقق، هذا مكلف، وهذا المكلف يعني المكلف بنفس هذا التكليف هو شاك فيه، فيجري الاستصحاب. ولكن لو حصل ذلك الشك لجاره، لو حصل الشك لجاره، فهل له أن يجري الاستصحاب مع أنه لا علاقة له بثوب جاره؟ لا معنى أن يجري الاستصحاب، بل إجراء الاستصحاب لغو في ذلك المورد بالنسبة إلى الجار الذي يكون الثوب لا علاقة له به أصلا، بمعنى أن لا أثر يترتب عليه بالنسبة له، فإجراؤه للاستصحاب لا معنى له، يكون لغوا. إذن لا بد لجريان الأصل العملي من تحقق هذا الموضوع، وهو المكلف الشاك، أن يكون هو نفسه المكلف، وأن يكون ماذا؟ شاكا في التكليف. إذا كان كذلك، نقول عندما يشك المجتهد، عفوا، عندما يكون هنالك حكم يتعلق به الشاك، فهنا نحن نلحظ المجتهد أو نلحظ المكلف مقلد. إن لاحظنا المجتهد فإنه ليس بمكلف، إذ الفرض أن الحكم خاص بمقلده كأحكام الحيض، فهو غير مكلف بها، غير مخاطب بها. وبالتالي فأحد جزئي موضوع جريان الأصل غير متحقق بالنسبة له، وإن كان شاكا لأنه ليس مكلفا. وإن لاحظنا المقلد فالمقلد مكلف إلا أنه ليس شاكا، المكلف ليس شاكا، فكيف نجري الأصل العملي هنا؟ بعبارة أخرى، كيف نعمم جريان الأصول في مورد الشاك للمقلد في هذا الفرض؟ كيف نعمم ذلك؟ صار معلوما. أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في رسائله الشريفة بأننا يمكن أن نعالج هذه المشكلة من خلال دعوى أن المجتهد نائب عن المقلد، المجتهد له نيابة عن المقلد، فإذا كانت له نيابة فيقينه يقينه وشكه شكه، وبالتالي في صورة ما لو شك المجتهد يكون المقلد أيضا ماذا؟ يكون شاكا، إذ المجتهد نائب عنه بحسب الفرض، فهو مكلف هذا معلوم، وهو أيضا ماذا؟ شاك شكا نيابيا من ناحية شك المجتهد، وبالتالي تحقق موضوع الأصل، فتجري الأصول العملية وتعم أدلتها المقلد أيضا في هذا الفرض. معلوم شيخنا. ولكن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه أشكل على الشيخ الأعظم بإشكالين. الإشكال الأول هو أنه لا دليل عندنا على هذه النيابة، بل هذه مجرد دعوى من الشيخ قدس الله نفسه الزكية لم يقم عليها دليلا، فليس عندنا من الأدلة ما يساعد على أن الفقيه نائب عن مقلده، وبالتالي هذه مجرد دعوى تحتاج إلى الدليل، تفتقر إلى الدليل. وثانيا، إن أدلة الأصول لا تعم موارد الشك النيابي، لا عموم فيها للشك النيابي. فمثلا إذا وضعنا يدنا على دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، هذا الدليل منصرف إلى ماذا؟ إلى الشك الفعلي، إلى الشك النفسي، إلى الشك الأصالي. أما أنه لا يعم الشك النيابي لانصرافه عنه، لا تنقض اليقين بالشاك، لا يعم هذا ما لو كان غيري شاكا، أنا كنت متيقنا بطهارة ثوبي ثم بعد ذلك أنبت جناب الشيخ
أن يشك في طهارة هذا الثوب، فإذا شك تمسكت بالدليل، أقول لا تنقض اليقين بالشك مطلق، فإن الشك يعم حتى الشك النيابي، ومن ناب عني قد شك في الموضوع، لا أحد يقول بذلك. فدل أدلة الاستصحاب لا عموم فيها يشمل الشك النيابي. وبالتالي فإنما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية اعترضه السيد من الناحيتين، من ناحية لا دليل على أصل النيابة، من ناحية أخرى أدلة الأصول قاصرة عن الشمول للشك النيابي. وعلى ذلك فهذه المعالجة من الشيخ الأعظم غير تامة. ومن هنا تصدى سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه لمعالجة الإشكالية ببيانه ببيان آخر لا ربط له بمسألة النيابة أبدا. ومحصل ما أفاده رضوان الله تعالى عليه هو أن الشك في الحكم الخاص بالمقلد يمكن تصوره على أربعة أنحاء، تبعا لتعدد الأصول العملية فإنها أربعة، وبالتالي فإن الشك في الحكم الخاص بالمقلد يمكن تصوره من ناحية المورد على أربعة أنحاء. النحو الأول هو أن يكون الشك مورد الاستصحاب بأن كان هنالك يقين سابق وشك لاحق، يعني هذان الركنان متوفران بالنسبة إلى هذا الحكم المشكوك فهو مورد الاستصحاب. فهنا أفاد سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن الحكم الخاص الذي هو مورد جريان الاستصحاب نتصوره بصورة، الصورة الأولى أن يكون الحكم مما يلتفت إليه المقلد، نظير ماذا؟ نظير الماء القليل المتنجس المتمم كراً، هذا الماء أو هذا الحكم وهو النجاسة، نجاسة هذا الماء القليل مما يلتفت إليه المكلف، فإنه قبل تتميم هذا الماء القليل كرًا المكلف كان ملتفتا إلى نجاسته ومتيقنا بنجاسته، ثم بعد تتميمه كران لو بماء طاهر لو بماء نجس على الخلاف في مورده يشك في أن هذا الماء هل طهر أم لم يطهر، تمام أم لا. فالحكم هاهنا مما يلتفت إليه المقلد، مما يتوجه إليه المقلد. ففي هذه الصورة الأولى هل يمكن جريان الأصل في حق المقلد أو لا يمكن؟ يقول السيد الخوي: نعم يمكن. بأي كيفية؟ يقول: بإحدى كيفيتين. الكيفية الأولى هي أن يجري المجتهد الاستصحاب بلحاظ يقينه وشكه هو. ولكن أي يقين؟ يقينه بالحكم في حق مقلده، الفرض أن الحكم خاص، الفرض أن الحكم خاص، وقلنا بأن الخاص أعم من أن يكون خاصا في جميع مراتبه أو في خصوص مرتبة الفعلية، وهذا حكم خاص بالمقلد في مرتبة الفعلية، إذ أن الماء يعود إليه ولا يعود إلى المجتهد، والنجاسة فعلية في حقه، كان متيقنا بأن هذا الماء نجس. حينئذ المجتهد بلحاظ يقينه بالحكم في حق مقلده، لا بلحاظ يقينه في نفسه، بلحاظ يقينه بالحكم في حق مقلده، فإنه يتيقن بأن الحكم المجعول من الشارع في حق المقلد بالنسبة للماء القليل المتنجس وماذا؟ والنجاسة، يتيقن بذلك. ثم بعد ذلك يشك في بقاء هذا الحكم فيستصحب، وإذا استصحب ماذا؟ إذا استصحب جاز له أن يفتي على ضوء استصحابه، جاز له أن يفتي على ضوء استصحابه، أو يحكم بأن، بعبارة أدق، جاز له أن يحكم في هذا المورد بأن الماء نجس. وحينئذ يرجع إليه المقلد من باب رجوع الجاهل إلى ماذا؟ إلى العالم. وبذلك صح ماذا؟ صح جريان الأصل في مورد الشك في الحكم إذا كان مورد الاستصحاب من غير حاجة إلى التنزيل والنيابة. والكيفية الثانية هي أن يجري المجتهد الاستصحاب بلحاظ يقين المقلد وشكه، مو بلحاظ يقينه في حق مقلده بأن الحكم كذا، بلحاظ يقين المقلد نفسه. المقلد نفسه له يقين، ثم هذا اليقين تعقبه ماذا؟ تعقبه شك. فحينئذ للمجتهد أن يقول بأن هذا الماء بلحاظ اليقين السابق للمقلد والشك اللاحق له ماذا؟ نجسون. بلحاظ اليقين السابق للمقلد والشك اللاحق له نجسون. ولك أن تستوضح ذلك أكثر، تقول بأن العملية ها هنا هي أشبه بإلقاء الكبرى للمقلد، ويكون التطبيق على الصغرى بيد المقلد. فإنه يقول له بأن من كان متيقنا بشيء ثم شك فيه يستصحب ما كان متيقنا به، وأنت أيها المقلد كنت متيقنا والآن تشك فماذا؟ فاستصحب، فيطبق الصغرى على الكبرى ويصل إلى النتيجة وهي نجاسة الماء. فإذا لو بهذه الكيفية، لو بهذه الكيفية دليل أصالة الاستصحاب شمل من؟ شمل المقلد، شمل المقلد من غير حاجة إلى النيابة. المورد الثاني أو النحو الثاني، ما لو كان مورد الشاك في الحكم الخاص مورد الاحتياط، كما هو في مورد الشبهة قبل الفحص. هذا حكم شرعي خاص بالمقلد يشك فيه، وهذا الشك مورد لجريان الاحتياط. لماذا؟ لأنه لم يتم الفحص عن الأدلة، وهنا شبهة موجودة، شك موجود، طب لا يمكن إجراء البراءة حينئذ، فيتعين إجراء الاحتياط في مورده. أو نمثل بموارد العلم الإجمالي، بموارد العلم الإجمالي، كما لو دار الأمر بين القصر والتمام لمن قطع 4 فراسخ ولم ينوي الرجوع ليومه، فهناك عندهم بحث طويل الذيل لشدة تعارض الروايات في هذا الفرض. في فرض ما لو قطع المكلف 4 فراسخ فقط، ما لو قطع 4 فراسخ ولم ينوي الرجوع ليومه، فهل هذا وظيفته القصر أم وظيفته التمام؟ الروايات في غاية التعارض. فالمورد من موارد العلم الإجمالي بأنه مكلف إما بالقصر وإما بالتمام، فهو مورد جريان الاحتياط. فهنا هل يمكن أن يعم دليل هذا الأصل وهو الاحتياط المقلد أيضا؟ نعم. بأي تقريب؟ بأن يتمسك المجتهد بدليل الاحتياط ويفتي على طبقه بأن المكلف يجب عليه أن يجمع بين القصر والتمام، وبذلك ويرجع المكلف حينئذ لمن؟ للفقيه، من باب رجوع الجاهل إلى العالم، ولا مشكلة في البيت. فهنا استطعنا أن نعمم دليل الأصل، دليل الاحتياط، للمقلد في حكم يختص به، يختص به ولو في مرتبة الفعلية، إذ الفرض أن المجتهد جالس في بيته ليس مسافرا، فهذا الحكم مختص بمقلده الذي قطع 4 فراسخ. هذا الحكم الذي حصل فيه الشك استطعنا أن نجري الأصل في مورده وهو أصل الاحتياط، ونعمم هذا الأصل للمقلد، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط عمل المجتهد، بتوسط تطبيق المجتهد، ثم رجوع المقلد إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم. فأيضا هنا الأصل العملي عم المقلد ولا مشكلة في البين. أيضا النحو الثالث: ما لو كان مورد الشك مجرى لأصالة التخير، كما لو دار الأمر بين محذورين. فيما لو دار الأمر بين محذورين، كما لو دار بين الوجوب والحرمة، إما صلاة الجمعة واجبة وإما هي محرمة، يدور الأمر بين محذورين، فإنه إن بنى على الوجوب لعله ارتكب حراما، وأتى بصلاة الجمعة لعله ارتكب حراما، وإن بنى على الحرمة وترك صلاة الجمعة لعله ترك واجبا، فالأمر يدور بين محذورين. وفي موارد دوران الأمر بين المحذورين يكون مجرى لأصالة التخير. الكلام هو الكلام. المجتهد ها هنا فيما لو كان هذا الحكم خاصا بالمقلد، فرض كله هذا، لو كان خاصا بالمقلد وشك المقلد صلاة الجمعة واجبة أو محرمة، فللمجتهد ها هنا ماذا؟ أن يجري أصالة التخيير وعلى ضوئها يفتي ويرجع إليه المقلد من باب أيضا رجوع الجاهل إلى العالم. ففي هذه الموارد الثلاثة، في هذه الأنحاء الثلاثة، ما لو كان مورد الشك مورد الاستصحاب، وما لو كان مورد الشك مورد الاحتياط، وما لو كان مورد الشك مورد التخيير، في هذه الموارد الثلاثة يمكن ماذا؟ يمكن للمقلدي أن يكون مشمولا لأدلة الأصول من خلال
بيان المجتهد،
من خلال عمل المجتهد نفسه، مع فارق أنه في الاستصحاب يمكن للمجتهد هناك تارة يلحظ يقين نفسه وشك نفسه، وتارة يلحظ ماذا؟ يقين المقلد وشكه. هذا الفارق الوحيد. وأما النحو الرابع فهو: ما لو كان الشك في الحكم مورد البراءة بقسمها، كانت البراءة براءة عقلية أم كانت براءة شرعية؟ فهنا لعل الإشكال يستحكم شيئا ما. من أي ناحية؟ من ناحية أن دليل البراءة، أن أصل البراءة موضوعه هو الشك في الحكم مع الفحص في الأدلة، الشك مع الفحص، فإنه لو شك ولم يفحص لم يستطع أن يجري أصالة البراءة، بل يتعين عليه أن يجري أصالة الاحتياط. فحتى يجري أصالة البراءة لا بد أن يفحص في الأدلة وينتهي إلى عدم وجود دليل، ثم بعد الفحص ماذا؟ يتمسك بأصالة البراءة. تمام. حينئذ ها هنا نقول من الذي يجري أصالة البراءة؟ المجتهد أو المقلد؟ إن قلنا بأنه المقلد، المقلد شاك بحسب الفرض، إلا أنه لم يفحص ولا قدرة له على الفحص أصلا. وإن قلنا بأنه المجتهد، فالمجتهد قد فحص إلا أنه ليس بشاك. فمثلا لو كان شرب التوتل حكما فعليا في حق المقلد ولم يكن كذلك في حق المجتهد لخروجه عن دائرة الابتلاء، كما لو كان المجتهد في موضع لا يوجد فيه هذا التتن مثلا فهو خارج عن دائرة ابتلائه، بينما مقلده مبتلى بذلك وهو يشك في أنه حرام أو ليس بحرام. بالنسبة له الشك حاصل، ولكن المقلد المجتهد لا شك له لأنه ليس في دائرة ابتلائه أصلا، كما تصل كثير من الاستفتاءات إلى المراجع العظام أصلا غير داخلة في دائرة ابتلائهم، بل هي تختص بالمكلفين بالمقلدين، وهذا كثير كثير جدا. فالمقلد ليس بإمكانه أن يفحص وإن كان شاكا، والمجتهد قادر على الفحص لأنه ليس بشاك، فكيف يتم إجراء أصالة البراءة؟ هنا نقول بأن المقلد إما أن يكون مدركا للكبرى، يعني قادرا على إدراك الكبرى وإما أن يكون غير قادرا لا على إدراك الكبرى ولا على تشخيص الصغرى. بيان ذلك هو أن أصالة البراءة العقلية مثلا موضوعها ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، هي قبح العقاب بلا بيان، موضوعها عدم البيان. فالكبرى هي قبح العقاب بلا بيان، هذه هي الكبرى العقلية، قبح العقاب بلا بيان، صغراها عدم البيان. بعد الفحص في الأدلة يصل إلى عدم البيان، يشخص الصغرى ثم يطبق الكبرى عليها، قبح العقاب بلا بيان. فحينئذ نحن المقلد نفترضه تارة يكون جاهلا بالصغرى إلا أنه مدرك بالكبرى، وتارة نفترضه جاهلا بالصغرى وغير مدرك للكبرى. فإن كان جاهلا بالصغرى فللمجتهد أن يشخص له الصغرى ويقول له ها هنا في هذا المورد لا يوجد دليل، لا يوجد بيان من الشارع، وهو يدرك الكبرى فيضم الكبرى الوجدانية إلى الصغرى. للصغرى التي نقحها له المجتهد وينتج عنده ماذا؟ البراءة. وإما أن لا يكون مدرك وإما أن يكون جاهلا بالصغرى وغير مدرك للكبرى، فحينئذ المجتهد يتكفل له بتشخيص الصغرى ويتكفل له ببيان الكبرى، ثم أنه يطبق الكبرى على صغراها ويصل إلى النتيجة، فلا مشكلة في البين أيضا. إذن نحن في جميع هذه الموارد نستطيع أن نلتزم بعموم أدلة الأصول للمقلد وعدم اختصاص ذلك بماذا؟ بالمجتهد. فالصحيح هو أن عنوان المكلف المأخوذ في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري يعم المقلد والمجتهد معا. وبعبارة أدق، الصحيح أن أدلة الأصول وأدلة أحكام الحالات الثلاث تعم جميع، تعم المقلد والمجتهد. درست؟ خب شوف هذا نقرأه لا بأس. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المقام الثالث فتوضيح الكلام فيه أن المجتهد إذا التفت إلى حكم متعلق بمقلديه دون نفسه، سواء كان الحكم بجميع مراتبه مختصا بغيره، قلنا جميع مراتبه إنشاء فعلية تنجس كالأحكام المختصة بالنساء أو الأحكام المختصة بالخنثى، أو بفعليته يعني مختصا بغيره، سواء كان الحكم بفعليته مختصا بغيره لا بجميع مراتبه، كأحكام الحج مع عدم كونه مستطيعا، وأحكام الزكاة مع عدم كونه مالكا للنصاب. ففي جميع ذلك إن حصل له القطع بالحكم أو قام عنده طريق معتبر عليه أفتى بلا إشكال فيه. لماذا؟ قلنا لأن من أحكام القطع و حجية الظن المعتبر صحة الإسناد إلى الشارع، وصحة الإسناد معناها تصحيح الإفتاء، جواز الإفتاء، وإلا لا قطع ولا طريق معتبر، فله الرجوع إلى الأصول العملية والإفتاء بمؤداها. وقد يستشكل في الرجوع إلى الأصول بأن جريان الأصلي موضوعه المكلف الشاك، موضوع مركب، مكلف وشاك، والمقلد الذي يتوجه إليه التكليف ليس له شك في الحكم، إذن هو مكلف لكنه ليس بشاك، فتحقق أحد الجزئين. لماذا ليس له شك؟ لكونه غير ملتفت إليه. فكيف يفتي المجتهد في حقه بمؤدى الأصل؟ المفروض هني خلوا علامة استفهام وتعجب مفاصلة. والمجتهد، هذا الشق الثاني، وإن كان شاكا، خلاف المقلد لا شك له، مجتهد له شك، لكن الجزء الثاني وهو التكليف ليس متحققا، إلا أن التكليف غير متوجه إليه على الفرد. باعتبار أن الفرض أن الحكم ماذا؟ مختص بالمقلد. فمن توجه، هذه فذلكة المطلب، فمن توجه، فذلكة الإشكال، فمن توجه إليه التكليف وهو المقلد غير شاك في الحكم، ومن شك فيه وهو المجتهد لم يتوجه إليه التكليف، فلا موضوع للرجوع إلى الأصل العملي. وأجاب عنه شيخنا الأنصاري قدس سره بأن المجتهد نائب عن المقلد في إجراء الأصل، فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلد. فتحقق الجزءان، مقلد هم مكلف هم شاك، ولكن شك نيابي. وفيه واحد أنه لا دليل على هذه النيابة، لا دليل على هذه النيابة، وأدلة الأصول العملية لا عموم لها للشك النيابي، هذا اثنين. فهنا إشكالان، إشكال الأول لا دليل على هذه النيابة، دليل الإشكال الثاني وأدلة الأصول العملية لا عموم لها للشك النيابي. لما؟ للانصراف. للانصراف. أدلة التقليد، هذه فكروا في هذا المطلب، أدلة التقليد ألا تستفاد منها نيابة المجتهد عن المقلد بالدلالة الالتزامية؟ أدلة التقليد تسوغ للمقلد أن يرجع إلى المجتهد في أخذ الأحكام الشرعية منه. والحكم في مورد الحكم المختص به، خب حكم شرعي، حكم شرعي، والمقلد يأخذه من أين؟ يأخذه من المجتهد. فإذا كانت وظيفته الرجوع إلى المجتهد في هذا الحكم الفعلي المختص به، إذن دليل الاجتهاد، إذن دليل التقليد بدلالة الاقتضاء يدل على أن المجتهد نائب عنه شكا ويقينا، وإلا لا معنى لإلزامه بالرجوع إلى المجتهد فيه. يعني بعبارة أخرى، المكلف الشاك في حكم يختص به، إما أن هذا الحكم نقول بسقوطه عنه وأنه غير مخاطب به وهذا لا يمكن الالتزام به، وإما أن نقول يجب عليه العمل في مورده، ويجب عليه العمل اجتهادا ليس بمجتهد، يجب عليه الاحتياط ليس بمتمكن الاحتياط، يتعين عليه التقليد. فإذا كان يتعين عليه التقليد، إذن دليل التقليد يقضي بأن يكون المجتهد ماذا؟ نائبا عنه حتى يفتي له في ذلك المورد. فأدلة التقليد هل تصلح لإثبات النيابة أو لا تصلح؟ فكروا في هذا.
ولو نيابة بالمعنى اللي ذكر السيد، يعني أنه يجري الأصل بلحاظ المكلف، هذه نيابة يعني، أو فيها شيء من النيابة؟
لا، نيابة يعني يكون يقينه يقينه وشكه شكه بهذا المعنى، نيابة بهذا المعنى، أن يكون يقينه يقين المقلد وشكه شك المقلد هكذا.
يعني نيابة من يشوف الشيخ الأنصاري.
نعم، هذا أحتاج إلى التفكير. والتحقيق في الجواب أن يقال الآن هذا الذي سيذكره يرتبط بالنحو الأول الذي ذكرنا، ما لو كان مورد الشك الاستصحاب، ما لو كان مورد الشك مورد الاستصحاب، جريان الاستصحاب كما سيتضح الآن. والتحقيق في الجواب أن يقال، يعني نفترض هذا الآن الكلام كله في النحو الأول إلى أن بعدين نشرع في النحو الثاني والثالث. إن كان الحكم مما يلتفت إليه المقلد أيضا، أيضا يعني مثل ما يلتفت إليه المجتهد، فيشك فيه كما شك فيه المجتهد، كما إذا شك في طهارة الماء القليل المتنجس المتمم كرا ونجاسته، فللمجتهد أن يجري الاستصحاب، هذا واحد، فللمجتهد هذه الكيفية الأولى، أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين المقلد وشكه، فإنه أي المقلد كان متيقنا بنجاسة الماء قبل التتميم وشك في بقائها بعده، فرض أنه ملتفت للحكم، فيجري يعني الفقيه الاستصحاب في حقه ويفتي بمؤداه. هذه الكيفية الأولى. ثانية، وله أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين نفسه وشكه، فإنه متيقن بالحكم في حق مقلده شاك في بقائه، متيقن بالحكم في حق مقلده، باعتبار أن الفرض ماذا؟ أن الحكم مختص بالمقلد، أن الحكم مختص بالمقلد، فإذا كان مختص بالمقلد بعد ما نفترضه هو متيقن بالحكم في نفسه، متيقن بالحكم في حق مقلده، فإنه متيقن بالحكم في حق مقلده شاك في بقائه، فيجري الاستصحاب ويفتي بمؤداه.
هذا ممكن عبارة ثانية من النيابة، يعني هو ذاك الشاك مكلف الحين، متيقن بالحكم في حق مقلده.
نعم.
قالوا لا، أو مش يقول أنا متيقن بالحكم وبجري إليه.
أنت شيخنا مجتهد وأنا الفقير إلى الله مقلد بسماحتكم، أنا تيقنت بنجاسة الماء والآن شككت في نجاسته، لا أعرف ما هو مورد الأصل هاهنا، لا أعرف مجرى الأصل هاهنا، لا أعرف الأصل الجاري هاهنا. جنابكم تتيقنون بأن الحكم في حقي ماذا كان؟ أنت كمفتي تتيقن بالحكم في حقي أو لا تتيقن؟
ويقين سابق وشك لاحق.
ما أدري أنا حالته، هو حالته وش الأول؟ ما يدري.
نجاسة، نجاسة الماء. الفرض نجاسة الماء.
خوش.
وافترضنا من البداية إن الحكم مما يلتفت إليه المقلد أيضا فيشك فيه كما شك فيه المجتهد.
خوش. ها عندهم مش
فأنت تتيقن، جنابكم كمجتهد تتيقن بأن الحكم في حقي أنا المقلد بالنسبة إلى الماء المتنجس القليل هو النجاسة، تتيقن بذلك. ثم لو تمم هذا الماء كرا تشك في أن الحكم في حقي أنا المبتلى، هل هو النجاسة أم هو الطهارة؟ تستصحب النجاسة وتفتيني بذلك أنا أقلدكم. وين النيابة هنا؟
النيابة
ابحث عنها فلن تجدها.
هو دي الكيفية من المجتهد بالنسبة إليه. خب هو ذاك ما يقدر سويه المكلف ما يقدر باعتبار أنه مو ملتفت إلى أنه مثلا قضية الاستصحاب مو مفترض فيه أنه مو ملتفت إنه إذا كنت أنت على يقين تالي شكك مفترض في المكلف أنه ما يعرف هذه القضية استصحابه ده. فيجي الفقيه إليه يجي إلى حالته برجع من باب
تطبيق بتصير بيعطيكم
رجوع الجاهل ما فيها شم فيها شم
نابع عنه في أي شيء شيخ
في التفكير في التطبيق وأن هذا إذا كنت في هذه الحالة
هو المجتهد شاك أو ليس بشاك؟
ليس بشاك.
شاك كيف ليس بشاك؟ فرض المسألة أنه متيقن بالحكم في حق مقلده وشاك فيه بعد تتميمه كران. غاية ما هنالك أن يقينه بالحكم في حق مقلده لا في حق نفسه. هذا كل ما هنالك أن يقينه كان متعلقا بالحكم في حق مقلده يتيقن بأن الحكم في حق مقلده هو النجاسة
وهو ما عنده.
ثم يشك الفرض أنه خاص بالمقلد ثم يشك في أن الحكم في حق مقلده ما هو
ويطبق
الاستصحاب فيتمسك يجري الاستصحاب. أين النيابة؟ تلك وظيفة المقلد بعد ذلك. أما هنا لا توجد نيابة في هذا المقدار بل هو المجتهد لاحظ الحكم اليقيني عنده ولكن في حق مقلده ثم عراه الشك اعتراه الشك فيه في حق مقلده أجر الاستصحاب وأفتى على ضوء ذلك رجع المقلد إليه. وين يا شيخ؟ وين الشمة؟ فإنه متيقن بالحكم في حق مقلده شاك هو نفسه المجتهد شاك في بقائه في حق مقلده أيضا كن هذا القيد هم موجود فيجري الاستصحاب ويفتي بمؤدى ويرجع المقلد إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم إذ لا اختصاص لوجوب رجوع الجاهل إلى العالم بما إذا كان علم العالم مستندا إلى العلم الوجداني أو الأمارة بل حتى لو كان علمه مستندا إلى الأصل المحرز أو غيره من الأصول وإن كان الحكم مما لا يلتفت إليه المقلد لا كيفية الثانية بين الصورة الثانية كيفية الثانية للمعالجة بيناها بعد كيفيتين هذه صورة ثانية من الفرض الأول من النحو الأول لعله أنا في مقام التقرير غفلت عنها. وإن كان الحكم مما لا يلتفت إليه المقلد، مثل لو كان الحكم يرتبط بالحج مثلا، لو كان الحكم يرتبط بالحج والمقلد بعد لم يصر مستطيعا، أصلا غير متوجه إلى قضايا الحج، غير ملتفت إليها بالمرة، ممكن هذا خط حكم خاص بماذا؟ بالمقلد، إذ الفرض أن المجتهد لا تتحقق منه استطاعة، ولو لكونه يعيش في بلد لا يمكنه الوصول إلى مكة، حكم خاص بالمقلد، إلا أن المقلد غير ملتفت إليه، ممكن تصوره. فلا بد للمجتهد أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقينه وشكه. بعد هنا ماكو يقين وشك لمن؟ للمقلد، لكونه متيقنا بالحكم في حق مقلده شاكا في بقائه على ما تقدم. انتهى المورد الأول أو النحو الأول. النحو الثاني: وكذا الحال فيما إذا كان الشك موردا للاحتياط، كما في موارد العلم الإجمالي بالتكليف فيفتي بوجوب الاحتياط بمقتضى علمه الإجمالي، هو الفقيه يفتي عند علم إجمالي، ومقتضى هذا العلم الإجمالي، علم الإجمالي بأن تكليف المقلد هو هذا، إما القصر إما التمام، هذا علمه الإجمالي، أن المقلد مكلف إما بالقصر إما بالتمام، فحينئذ طبقا لعلمه الإجمالي يفتي بلزوم الاحتياط على المقلد ويرجع إليه المقلد. هذه الصورة النحو الثاني. نحو الثالث: وكذا عند دوران الأمر بين المحذورين يفتي بالتخيير ويرجع المقلد إليه في جميع ذلك من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لما تقدم من عدم اختصاص هذا الحكم، أي حكم يعني وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، بما إذا كان علم العالم مستندا إلى العلم الوجداني أو الأمارة القائمة على الحكم الواقعي، بل يكفي أن يكون علمه مستندا ولو إلى الأصل العملي الذي يحدد الوظيفة الفعلية. صار معلوم شيخنا؟ المورد الرابع: البراءة. وقد يستشكل أيضا بأنه لا يجوز الرجوع إلى الأصل العملي إلا بعد الفحص عن الدليل على ما هو مذكور في محله، والمقلد عاجز عن الفحص، فكيف يفتي له بوجوب العمل بمؤدى الأصل؟ مثلا: البراءة العقلية مبتنية على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وليس في حق المجتهد احتمال العقاب ليرجع إليها. ليش لا؟ ليس في حق احتمال العقاب، لأنه لأن الحكم ليس له، فرض أنه خاص بالمقلد فهو لا يحتمل العقاب من ناحيته، والمقلد عاجز عن الفحص وإحراز عدم البيان حتى تنطبق القاعدة عليه. فهذه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان لا هي جارية لا في حق المجتهد لأنه لا يحتمل عقابه، ولا في حق المقلد لأنه لم يحرز عدم البيان. والجواب أن المجتهد يفحص، هذه الكيفية الأولى، ويبين له الصغرى وأن المقام مما لم تقم فيه حجة على التكليف، بيان ما أكو. ويرجع المقلد إليه، يعني في تنقيح الصغرى، من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص الصغرى، فيستقل عقله بما استقل به عقل المجتهد من قبح العقاب بلا بيان، إذ أن هذه الكبرى من المستقلات العقلية، فتكون الكبرى وجدانية للمقلد بعد تشخيص الصغرى بالرجوع إلى المجتهد. يعني يكون تحقق الموضوع بالنسبة له مركبا من التعبد والوجدان، تشخيص الصغرى بالتعبد والكبرى محرزة لديه بالوجدان، صغرى تعبدية الكبرى وجدانية، يضم الكبرى الوجدانية للصغرى التعبدية يصل إلى النتيجة. ولو فرض أن المقلدة النحو الثاني لم يكن أهلا لإدراك حكم العقل، رغم كون حكم عقلي مستقل بديهي أصلا أو شبه بديهي، نقول شبه بديهي باعتبار أنه محل كلام، يعني دعيت عليه البداهة ولكن ناقش فيها بعضهم كالسيد الشهيد. ولو فرض أن المقلد لم يكن أهلا لإدراك حكم العقل بذلك، فيرجع إلى المجتهد في تشخيص الكبرى أيضا، فكما بين له أن المقام مما لم تقم فيه حجة على التكليف يعني الصغرى، يبين له أن العقاب بلا حجة وبيان قبيح بحكم العقل، وهذه هي الكبرى. وبالجملة، هذه وبالجملة راجعة إلى النحو الأخير، مراجعة إلى تمام البحث، وبالجملة في جميع موارد عجز المقلد عن تشخيص مجرى الأصل العملي، يعني عن تشخيص مجرى البراءة، لا نقول بأن المجتهد نائب عن المقلد حتى نطالب بدليل النيابة، بل نقول إن المجتهد ينقح مجرى الأصل بحسب وظيفته، يعني بما هو مفتي ومكلف ببيان الأحكام الشرعية، فينقح هنا أنه لا يوجد بيان، ينقح مجرى الأصل أنها هنا مجرى للبراءة لعدم وجود البيان، بل نقول إن المجتهد ينقح مجرى الأصل بحسب وظيفته، فإن وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام عليه السلام، وهي بيان الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة بنحو القضايا الحقيقية. غاية الأمر أن علم الإمام عليه السلام بالحكم ينتهي إلى الوحي، وعلم المجتهد حاصل من ظواهر الكتاب والسنة، والمقلد يرجع إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم في تشخيص الصغرى وتعيين مجرى الأصل فقط، أو في تطبيق الكبرى أيضا. معلوم. فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام، هذه تحصل راجعة إلى كل الباحث، فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام أنه لا وجه للالتزام باختصاص المقسم بالمجتهد، بل يعم المقلد أيضا.
بالجملة راجعة إلى مو إلى الموارد الأربعة اللي ذكرناها،
مورد الأخير
مو راجع على الصحابة ولا الاحتياط ولا قصدكم، أنه يقول في جميع موارد عجز الموقف، وإحنا فرضنا أنه عاجز في جميع هذه الموارد.
شنو تقولوا؟
يقولوا بالجملة في جميع موارد عجز المقلد.
يمكن إرجاعها إلى الجميع، ولكن هي ظاهرة في لملمة ما ذكره في الصورة الأخيرة. إيه؟ نعم. والحمد لله رب العالمين.